أمر نبيه بجهاد الطائفتين، ومنذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر. فأما الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بين، وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكور بعضهم أولياء بعض، وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض بخلاف المؤمن، فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن تناءت بهم الديار وتباعد الزمان.
هذا في المنافقين خاص، أما الكفار فقد قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال في اليهود والنصارى كذلك: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ولكن الذي يظهر إن الموالاة التي بين الكفار مذكورة في سورة الأنفال، بين اليهود والنصارى المذكورة في سورة المائدة، أن هذا الولاء كما قال الشيخ مرتبط يعني بالأغراض والمصالح، وإلا فقد قال الله في اليهود: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، وفي النصارى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. نعم.
ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم، وكلمات الله جوامع، وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين: أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع. أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا، والثاني ما يعمله لنفع غيره كالزكاة، والثالث ما يأمر غيره أن يفعله فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به. فقال سبحانه في صفة المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وبإزائه في صفة المؤمنين: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
تقابل تام. نعم. تضاد. نعم.
والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. ثم قال: ويقبضون أيديهم. قال مجاهد: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وقال قتادة: يقبضون أيديهم عن كل خير. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن. وقبض اليد عبارة عن الإمساك، كما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وفي قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، أو هي مجاز مشهور. وبإزاء قبض أيديهم وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين: ويؤتون الزكاة، فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة، فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي، فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد. ثم قال: نسوا الله فنسيهم، ونسيان الله ترك ذكره، وبإزاء ذلك في صفة المؤمنين: ويقيمون الصلاة، فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: مدارسة العلم تسبيح. ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن العذاب المقيم، وبإزائه ما وعد المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله. وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية، غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهل، فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب، ومن تناول مسكر أو رؤية ملح أو سماع مطرب ونحو ذلك.
الله المستعان، نسأل الله العافية. نعوذ بالله. ولهم عذاب مقيم، عذاب مقيم في الدنيا والآخرة، كما قيل في قول إن الأبرار لا في نعيم، قد قيل إن المراد في نعيم في الدنيا أو في البرزخ ويوم القيامة. فخلاف أهل الكفر والمعاصي فإنهم يقاسون الآلام في الدنيا حتى في الدنيا، فيحتاجون إلى ما يسكنها أو يسترها عنهم بتعاطي ما يسكر أو يلهي، ولهذا يتعلقون بالخمور والمسكرات وبالسماع المحرم كالأغاني وأنواع الطرب، هذه تخدرهم وتخفف الآلام التي يعانونها. نسأل الله العافية. أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم.
وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين: أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يجعل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان، ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام، إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم.
كيف على هذا؟
أمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وهذه الكاف قد قيل إنها رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم، وقيل إنها نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم، كما قال النمر بن تولب
كما قال النمر بن تولب
نعم
إيه؟
كاليوم مطلوبا ولا طالبا، أي لم أراك اليوم.
كاليوم مطلوبا، كاليوم، كاليوم،
كاليوم مطلوبا ولا طالبا.
إيه؟ لم أراك اليوم مطلوبا،
أي لم أراك اليوم. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل. وقيل إن التشبيه في العذاب. ثم قيل العامل محذوف، أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم. وقيل وهو أجود: بل العامل ما تقدم، أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم، ولعنهم كلعن الذين من قبلكم، ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. أو محلها نصب.
إيش أو؟
قالوا محلها نصب. في قال تحت الشيخ المطبوع: فمحلها نصب.
فمحل.
هذا لا أقرأه.
فمحلها نصب.
ويجوز أن يكون رفعا. أي عذاب كعذاب الذين من قبلك.
كان المفروض أن يثبت هذا هو الصحيح، فما حلها على هذا التقرير؟ نعم.
وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد.
هذا يسمى في النحو التنازع. نعم.
والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان، أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما، وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عملا في هذا الاسم، وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. وعلى هذا اختلاف في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله.
عن اليمين وعن الشمال قعيد، على مذهب سويه يلزم عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد.
فعلى قول الأولين على قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم، ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما. قال ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما، وهم يستحسنون حذف الأولين. وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعد وبقوله ولعن وبقوله ولهم عذاب مقيم، لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. وإذا قيل إن الثلاث يعمل الرفع فوجهه وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي. وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب وبالعكس.
تمام. إذ المشابهة إذ المشابهة
في الموجب تقتضي.
عندك مضبوطة؟
لا يا شيخ.
تمام لكن قرايك زين. في الموجب وهو العمل تقتضي المشابهة في الموجب وهو الجزاء.
نعم. فلا خلاف معنوي بين القولين.
نعم.
كذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظا، وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا وعلى الآخر لزوما. وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك، وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم. ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله ويطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل. قال سبحانه كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة وقوله فاستمتعتم إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات.
من باب
إن كان
التنويع كذا عندك
التلوين
تلوين
نعم
إيه ربي معك التنوين
سمعني. إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور كما في قوله
من المغيب
مشكل
ولو كان مغيب يقابل بالحضور
المغيب
كان المغيب من الغيبة يعني يقولون من الغيبة إلى الحضور كذا
كما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله أولئك حبطت أعمالهم كما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وقوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة كقوله فيما بعد ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني وأما قوله فاستمتعوا بخلاقهم ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وروي عن ابن عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا وقال آخرون بنصيبهم من الدنيا
بنصيبهم
من الدنيا
بنصيبهم من الدنيا نعم
قال أهل اللغة الخلاق هو النصيب والحظ كأنه ما خلق للإنسان أي ما قدر له
إيه معنى خلاق ما خلق للإنسان نعم
أي ما قدر له كما يقال القسم لما قسم له والنصيب لما نصب له أي أثبت منه قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم فإنه سبحانه قال كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة وكذلك أموالهم وأولادهم وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها ثم قال سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا وفي الذي وجهان أحسنهما أنها صفة المصدر أي كالخوض الذي خاضوه فيكون العائد محذوفا كما في قوله مما عملت أيدينا
العائد إيه نعم وخضتم كالخوض الذي خاضوا أي خاضوه هذا هو العائد
تقديره نعم
وهو كثير فاش في اللغة والثاني أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه كما لو قيل كالذين خاضوا وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق والأول هو البدع ونحوها والثاني فسق الأعمال ونحوها والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه وكانوا يقولون احذروا فتنة
مرة ثانية أعدل حكمة
ولهذا كان السلف يقولون
نعم
احذروا من الناس صنفين صاحب هوى قد فتنه هواه
وصاحب هوى قد فتنه هوى
نعم. وصاحب دنيا أعمته دنيا
نعم
وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر
وفتنة العالم
والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
نسأل الله لا.
فهذا
يعني احذروها لا تغتروا بها، لا تغتروا بالعالم الفاجر فتقتدوا به في الفجور، ولا بالعالم الجاهل فتقتدوا به في جهله وتعبده على غير بصيرة وعلى غير هدى. احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، وهذا كثير. نعم.
فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها.
أيضا هذه المقولة في الإمام أحمد رحمه الله. نعم. علق عليه في تعليق أضاف
قال أخرج ابن الجوزي هذا القول بالسند عن أبي عمير عيسى بن محمد بن نحاس الرملي الفلسطيني في مناقب الإمام أحمد،
يقول
كما أخرجها عنه أيضا ابن كثير في البداية والنهاية.
النحاس
هنا
اسمه
أبي عمير عيسى بن محمد بن النحاس الرملي الفلسطيني رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين
عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته
أتته البدع فنفاها
والدنيا
والدنيا فأباها.
كلمة طيبة الله المستعان.
وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما
عندك فصل ولا وقف على حد
أحسن الله إليك
بارك الله فيك. لا وخضتم كالذي خاض، والاستمتاع يتضمن اتباع الشهوات، والخوض يتضمن اتباع الشبهات. ولهذا استدل بهذه الآية على الفتنتين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، وأن ضلال من ضل بهاتين الفتنتين أو بأحدهما، إما أن يكون مصدر الضلال هو الشهوات المحرمة أو الشبهات الشبهات المضلة. وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وفي هذا تحذير لهذه الأمة من مشابهة من سلف من تقدمهم، تحذير من التشبه بهم في اتباع الشهوات أو في اتباع الشبهات. وفق الله الجميع.
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
وجعلنا
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
نعم.
فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات.
نعم.
ومنه قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله: أولو الأيدي والأبصار. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصر
الثاقب،
البصر الناقد.
الناقد؟
نعم.
قال الحشر الناقد أو الثاقب. نعم. عند ورود
الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات.
نعم. علق عليه
ذكر أنه لا إيش
ها؟
لا إيش
ما هو ما معك تحقيق الشيخ ناصر؟
نعم. قال إشارة المؤلف إلى هذا الأثر في الفتاوى
ها؟
قال إشارة المؤلف إلى هذا الأثر في الفتاوى
يذكر في مواضع الشيخ ده كثيرا ما يستشهد به،
لكنه لم يذكر سنده، وذكر أيضا في درة عرض العقل والنقل، وقال رواه البيهقي مرسلا كما رواه البيهقي في الزهد، وابو نعيم في الحلية بلفظ يقاربه، وقال عنه العراقي في المغني وابو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين، وفي حفص بن عمر العدني ضعفه الجمهور.
تفضل. نعم.
فقوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة، وقوله وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدع وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا
أعد الجملة الأخيرة ذي. نعم.
فقوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات،
اتباع الشهوات وهو داء العصاة،
وهو داء العصاة، وقوله وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة.
نعم.
وأهل الأهواء والخصومات.
نعم.
وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله،
وهو
يظهر في عمله.
نعم.
وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك.
نعم.
ثم قوله فاستمتعتم وخضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة، وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، لأنه إن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله اعبدوا واغسلوا اركعوا واسجدوا،
لا يختص يعني لا يختص بالموجودين، اعبدوا ربكم يا أيها الناس، اعبدوا الله ولا تشركوا، إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا طهروا، خطاب للمكلفين إلى يوم القيامة لا يختص بالموجودين. نعم.
قال
فكل من وجد تعلق به. نعم.
مثل قوله ومثل اركعوا واسجدوا وآمنوا،
وآمنوا
بالكسر لأن عنده بالفتح ذكر
آمنوا. نعم.
كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام.
نعم.
لأنه كلام الله، وإنما الرسول مبلغ له، وهذا مذهب عامة المسلمين، وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم، كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما بالسنة وإما بالإجماع وإما بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله فاستمتعتم وخضتم، وهذا أحسن القولين. وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، وهذا هو المقصود هنا من الآية، هو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذي خاضوا، وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من يفعل ذلك وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين،
دليل
على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين،
على جهادهم
على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين.
نعم.
ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه.
أيش اللفظ لتأخذن؟
لتأخذن كما أخذت الأم
كما أخذت
نعم أحسن
ما على التعليق كما
لا أحسن
نعم
قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال فهل الناس إلا هم؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم.
الله مثل حديث ذات أنواط لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كبر النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا ومعظما للأمر الذي طلبوه. الله أكبر إنها السنن إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأشبهت هذه الأمة الأمم الماضية. وحديث أبي سعيد في الصحيحين لتتبعن سنن من كان قبلكم عام. فكل ما كان في الأمم الماضية تأخذ فيه هذه الأمة ويكون في هذه الأمة ما يشبه ما تشبههم فيه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا.
عجيب يعبدون غيره بمعنى. والظاهر أن هذا كله في يعني في الأمة أمة الإجابة يعني هذه المشابهة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أمة الإجابة. وإلا البشر فيهم من أنواع الضلالات ما يربو على من كان من بني إسرائيل يعني الأمم الوثنية. وعلى هذا فلا نقول الهندوس إن هذول هم المشبه لا لأن الهندوس ليسوا من الأمة أمة الإجابة حيث لم يدخلوا في الإسلام. نعم ولم ينتسبوا للإسلام. نعم
بارك الله فيك. مقال أذكر قبل 4 أو 5 سنة لواحد كاتب مصري ونشرتها جريدة مجلة البيان بعنوان العجل الفضي قال إن بني إسرائيل عبدوا العجل الذهبي وهذه الأمة في هذا الزمان عبدوا العجل الفضي يقصد بها التلفاز.
نعم.
ذكر مساوئ عكوف عليه
من ناحية لا ليس هو نعم هذا مثل الذي مر أحد الصحابة على الذين يلعبون الشطرنج ذكر ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا وكيف؟ قال أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه. وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك وكذلك في الدين. فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا أجل يا رسول الله. فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم
ما الفقر
أحسن الله إليك فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر.
نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين.
مساكين
أو
مساكين؟
مساكين، قالوا في رواية مساكن. ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. فتحملون بعضهم على رقاب بعض. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أويأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه
الرحضاء. نعم.
فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية: فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو ثلاثا: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم
أو يلم.
إلا آكلة الخضر. فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس.
خاصرتاها.
أحسن عليك. حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.
نسأل الله العافية. شو هذا؟
وروى مسلم في صحيحه.
لا يفتقر ما
أحسن الله عليك.
حسب عند الشيخ. بارك الله فيك. الله الله. كل هذه الأحاديث فيها أن الرسول خاف على أمته ما جرى على الأمم الماضية من التنافس في الدنيا والاغترار بها وأخبر أيضا أن هذا كائن، وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فوقع البسط ووقع التنافس ووقع الاقتتال. وهذا يجري جرى ويجري جرى في ماضي الزمان ويجري لا يزال يجري حينا وحينا. سبحان الله بسط الدنيا التنافس فيها الهلاك بسبب هذا التنافس الهلاك إما يعني بالانغماس في المعاصي أو الهلاك في الاقتتال. شروق إبراهيم السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر. وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. وأما الخوض
النساء أعوذ بالله هن الداعيات، أقول أكثرهن داعيات للباطل. الله، كم من أمور إما محرمة أو مكروهة إنما يقدم عليها الرجال استجابة للنساء. حتى إن بعض السلف وبعض الصحابة لما دخل ووجد في بيت أحدهم يعني قد سترت الجدران وأنكر ذلك، قال غلبتنا النساء. وتأملوا هذا في الواقع تجدون أبدا. نعم
بسم الله عليك. وأما الخوض كالذي خاض فروين من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحابي. رواه أبو عيسى الترمذي وقال هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم. وإنما ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة. فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال إنه سيخرج من أمة أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية، رواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة، رواه أحمد وأبو داود في سننه. وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي، ويروى من وجوه أخرى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم